عندك. الشاهد هنا ستقريب الدلالة بعد ذلك. الذي الشيء ليس عندك يعني هسه خل نفسره هيك، يعني ما مقدور، كناية، ما مقدور إلك. فهذا نهى النبي عنه صلى الله عليه وآله، طبيعي، حيث لا يحتمل أن هذا النهي نهي تكليفي تحريمي. أخو هذا ما يحتمل حرمته في حد نفسه ويعاقب الإنسان عليه، هذا ما يحتمل. فالنهي إذن إرشاد إلى الفساد. ومو بعيد هم أيضا الأول والثاني، سلف وبيع، نهى عن سلف ونهى عن بيعين في بيع. هذا حرمة تكليفية ماكو احتمال، هاي قرينة السياق ما تساعد. جيد، فإذا نهى صلى الله عليه وآله عن ذلك. هذا المضمون لم يرد في رواياتنا فقط، بل ورد في روايات العامة أيضا. هكذا جاء عن حكيم ابن حزام أيضا بنفس المضمون، نهى عن بيع ما ليس عندك أو عن بيع ما ليس عنده. هكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس، يبين هذا كان يبيع ما ليس عنده، وبعد ما عنده شيء يبيع، فنهاه عن ذلك. هذا هم عند العامة وارد. إذا تريد تراجع المصدر، سنن الترمذي الجزء الثالث صفحة 534. خب، تقريب الدلالة، نقول هكذا تقريب الدلالة على مطلوبنا، أن النهي عن بيع ما ليس عندك يعني الذي ليس مقدور لك، هذا نهى النبي عنه. وحيث إن هذا النهي لا يحتمل أن يكون تكليفيا تحريميا، فلا بد وأن يكون إرشادا إلى الفساد، وأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع. هذا من حيث الدلالة. إذن الدلالة صارت واضحة بهذا البيان. شنو نظرك المبارك؟ أكو إشكال؟ وفيه كما أن هذا احتمال وجيه، يوجد احتمال ثاني وجيه، وهو أن يكون المقصود من نهي النبي عن بيع ما ليس عندك الكناية عن الملكية، يعني لا تبع شيئا بعد أنت ليس مالكا له، لا تملكه، فنهي عن بيع ما ليس بمملوك، وليس نهيا عن بيع ما ليس بمقدور. وحيث إن هذا احتمال وجيه فتعود الرواية مجملة، فلا يمكن التمسك بها لإثبات شرطية القدرة على التسليم. إذن يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى شرطية الملكية في صحة البيع. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب أشكل على هذا الاحتمال، وقال هذا الاحتمال ضعيف، لأن إذا كان هذا هو المقصود يكون هكذا يعبر، لا تبع ما ليس لك، يعبر باللام مو عندك، لك. إذا احتمال الملكية مقصودة، لا تبع ما ليس لك. إذن عدم التعبير باللام والعدول إلى كلمة عنده لا تبح ما ليس عندك، هذا شاهد صدق على أن المقصود الإشارة إلى شرطية القدرة على التسليم، أن يكون هكذا هيك تعبير الشيخ يتعين هيك مضمونة، أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد، تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا. فإذن المقصود السلطنة التامة الذي تتوقف على الملك، فإذن زيادة على الملك يتريد الرواية تبين هذا الملك تحت سيطرتك وسلطنتك التامة، فالمقصود الإشارة إلى هذا لا إلى الملكية، وإلا لعبر باللام. هذا ما ذكره، شنو نظرك؟ هذا يعني الأنسب التعبير باللام شيء، نعم مناسب، لكن لا إلى درجة اللزوم. احنا الذي ينفعنا إذا كان المناسب المناسبة وصلت إلى درجة اللزوم، يعني بحيث يلزم التعبير باللام، ما يصح التعبير بعندك إذا كان المقصود الإشارة إلى شرطية الملك، ما يصح إلا التعبير باللام. إذا هتش إيه هذا ينفع، ولكن نحن نقول القضية لا، ليست هكذا بنحو اللزوم. نعم الأرجح لو كان المقصود ذلك أن يعبر في مقام التعبير، رجحان تعبيري بالله، لكن لا أنه متعين. يعني الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قال إذا الملك حتما يكون يعلام يؤتهب، حتما لا، يعني هذا يمكن ذاك يمكن، وإن كان اللام لعلها أنسب أو لعله أنسب. إذن على هذا الأساس الرواية الشريفة، هذه الرواية لا يمكن التمسك بها لإثبات شرطية القدرة على التسليم، بعد احتمال أن تكون ناظرة إلى اعتبار شرط الملك الملكية. إن قلت هذا شيء وجيه، ولكن لا يضر ذلك بالاستدلال بالرواية، حيث سوف ينعقد علم إجمالي عندنا بأن المقصود إما اشتراط الملكية في البيع أو اشتراط القدرة على التسليم، تسليم العوضين في صحة البيع، علم إجمالي واحد منهما يصير معتبرا، وحيث أن العلم الإجمالي منجز فبذلك تثبت شرطية الاثنين معا، الذي واحد من هذين الاثنين هو القدرة على التسليم، هو القدرة على التسليم. فالرواية إذن على هذا الأساس سوف تصير دالة على اشتراط القدرة على التسليم، لكن من خلال العلم الإجمالي لا من خلال العلم التفصيلي. هذا هم خوش طريق حلو، هذا فن صناعة. كيف نجيب إذا أشكل علينا بهذا الإشكال؟ نجيب بجوابه. الجواب الأول، هنا العلم الإجمالي هنا ليس علما إجماليا بالتكليف الإلزامي، ويمكن أن يقال إن الحجة في باب العلم الإجمالي هو خصوص العلم الإجمالي بالأحكام التكليفية كما إذا علمت بحرمة إما هذا الإناء أو حرمة هذا الإناء. فهنا علم بإحدى الحرمتين. هنا العلم الإجمالي يصير منجزا. بس لا تقول لي إذا علمت بنجاسة هذا أو بنجاسة ذاك شلون نقول منجز؟ نقول لأن هذا العلم الإجمالي يستتبع علم إجمالي بالتكليف. يعني علم إجمالي إذا نجس يجب الإجتناب عنه، إذا هذا نجس يجب الإجتناب عنه. فالمنجز العلم الإجمالي بالتكليف دون العلم الإجمالي بالأمور الوضعية الذي في مقامنا شنو وشرطية القدرة على التسليم في صحة البيع. يشترط هي شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع، فهذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا. فإذا ربما يمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي هو حجة في خصوص باب الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية. إذن الرواية لا تنفعنا حتى إذا أردنا أن نقبل ما أفاده الشيخ الأعظم وشكلنا علم إجمالي. فالخلاصة إذن نقول احتمال هذا موجود، هذا الاحتمال موجود، ومعه تصير الرواية مجملة. يعني احتمال أن الرواية إشاء تشير إلى شرطية الملكية وهذا ما ينفعنا، واحتمال أنها تشير إلى شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع هذا الذي ينفعنا. قد يقول قائل يشكل علم إجمالي، أجبنا بأن العلم الإجمالي قد يقال في الأحكام التكليفية هو حجة فقط دون الأحكام الوضعية كشرطية القدرة على التسليم في صحة البيع أو شرطية الملكية في صحة البيع. هذا أول حسب لمن بنى على أنه العلم الإجمالي منجز حتى في باب الأحكام الوضعية، هذا مطلب ثاني. هذا أولا، ويرده ثانيا أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الخارجي. ها، منحل بالعلم الخارجي، فإنه من الخارج علمنا أن الملكية ليست شرطان في صحة البيع، فإن بيع الفضولي صحيح بإجازة المالك لأنه باطل، دلت روايات على ذلك. إما رواية عروة البارقي أو 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 أو، المهم الفكرة الآن. هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز حتى إذا قلنا العلم الإجمالي منجز في باب الأحكام الوضعية لا خصوص التكليفية. في خصوص موردنا لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن أحد الطرفين وهو ماذا؟ أنه الشرطية في شرطية الملكية، بعبارة أخرى شرطية الملكية ليست معتبرة في صحة البيع. الإنسان حتى إذا لم يكن مالكا وكان فضوليا إذا باع يقع صحيحا بإجازة المالك على ما دلت عليه الروايات. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن يقال نحن عندنا علم إجمالي إما بشرطية الملكية في صحة البيع أو شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع، نقول هذا باطل. فإن الأول لا نسلم به، شرطية الملكية في صحة البيع لا نسلم بها لصحة حقد الفضولي بالإجازة. فإذن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بعدم الشرطية، شرطية الملكية في صحة البيع، وشك بدوي في اعتبار شرطية القدرة في صحة البيع، فلا يكون منجزا. بهذا انتهينا من هذا المطلب، ولا يخفى النكات الموجودة فيه الظريفة يجر الالتفات إليها. الخلاصة من حيث الدلالة يصعب تتميم هذا الوجه الخامس لإثبات شرطية القدرة على التسليم. وإن كان الشيخ الأنصاري في المكاسب قدس الله روحه الشريفة بنى على تمامية الاستدلال بذلك يعني بالحديث الشريف. جيد، هذا المطلب صار واضح من هذه الناحية. هذا كله دلالة سندا. كيف السند؟ خل أقرأ لك إياه ولاحظ بعض النكات الذي موجودة، نكات طفيفة ليست مهمة. السند هكذا: في الوسائل هكذا قال: وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن أصباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله. هذا هو السند. تعال الآن من البداية: وبإسناده عن أحمد بن محمد. إسناده الهاء من ترجع؟ يلا الحاسة السادسة، شغلها الحاسة السادسة. وبإسناده عن أحمد، قلنا هاي الطريقة، عن أحمد بن محمد، هذا معناه الشيخ الطوسي. لأن الشيخ الطوسي عادة، قلت لك مو كم مرة، قلت لك خلي لك فرد فترة لمراجعة التهذيبين، لمراجعة الكافي، لمراجعة الاستبصار، وتستفيد وتستفيد وتستفيد. مو هيك تقلبه، تشوف شنو طريقته، شنو شلون، ايش قد يروي عن هذا، ايش قد يروي عن ذاك، السند شلون يذكره كله بعضه، كيف هذا هذا، تستفيد منه طبيعي. اذا تريد بعد اكثر نكات اخرى اكثر واكثر. زين سمع لي شغل بعد. هذا الشيخ الطوسي وبإسناده، أنا هسه الآن قبل ما أراجع أفهم على أنه مقصود إسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد. وهذا أحمد بن محمد شنو؟ ابن عيسى. عن أحمد بن محمد ابن عيسى. يبتدي هو كثير من أحيان السند الشيخ الطوسي بأحمد بن محمد ابن عيسى، وإن كان أنا قلت ابن عيسى لكن بعد قليل قد أتراجع، فانتظرني هنيئة. عن محمد بن الحسين. محمد بن الحسين منو؟ محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، أي من أجلة أصحابنا. راجع ترجمته وشوفه، رجل ثقة من أجلة أصحابنا. جيد، إذا المشكلة ما موجود. عن علي بن أصباط، هذا علي بن أصباط يوجد توثيق في حقه، له كتاب وثقة وثقه النجاشي، ما بي مشكلة، هذا هم أحفظه. بعد شنو؟ عن سليمان ابن صالح. سليمان ابن صالح منه؟ هذا سليمان ابن صالح. إذا نراجع الكتب الرجالية نشوف سليمان ابن صالح متعدد. واحد من عندهم الجصاص، هذا ثقة، بس البقية ماكو توثيق لهم. إيه، وما عندهم كتاب. خب هذا يحتمل على أنه سليمان ابن صالح ليس هو الجصاص. ما هي ما قال الجصاص، فراح يصير مشترك بين هؤلاء فتسقط الرواية عن الاعتبار. هكذا ربما يقال. والجواب ان المنصرف من سليمان ابن صالح هو الجصاص صاحب الكتاب. عجيب، شلون كيف؟ لان البقية يا اخي العزيز ما إلهم كتاب، كتاب ما عدهم. الذي إلى كتاب راح يصير هو المعروف، راح يصير علم في رأسه نار، فيصير انصراف إلى حينئذ. وهذه قضية سماري أقول لك يعني يمكن إقامة برهان عليها، لا وجدانية لا برهانية. إذا فرضنا على أنه يوجد رواة هنا مثل هذا المورد، يحتمل الجصاص ويحتمل غير الجصاص، هم فد ثلاثة أربعة، لكن صاحب الترجمة الذي يترجمونه إلى كتاب هو الجصاص. فلمن يطلق السند صاحب السند يطلق اعتمد عليه من على لابد على شهرته الذي هو صاحب الكتاب. وهذا كلام سيال يمكن تسريته إلى سائر الموارد أيضا التي هي من هذا القبيل. إذن السند بحمد الله عز وجل لا مشكلة فيه. بس أكو فد حكاية جانبية، جانبية وليست مهمة. خب شنو هي؟ الشيء صاحب الوسائل إهناش قال وبإسناده، بداية السند وبإسناده، قلنا الهاء لمن ترجع إلى الشيخ الطوسي، عن أحمد بن محمد، قلنا المناسب ابن عيسى. لكن هذه الرواية إذا راجعنا سندها في المصدر وجدناها ينقلها الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى تعرفه يوم تعرفه، صاحب دبة شبيب لا تنسى. بعد ما أحكي لك دبة شبيب شنو إلى آخره، كم مرة بعد قلنا. وهو ثقة صاحب نوادر الحكمة الذي عد كتاب فيه من كل فاكهة افترض زوجان، مثل البحار، البحار خصلك هيك بعد بي فقه وبي أصول وبي تفسير وبي تاريخ وبي 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 نوادر الحكمة هكذا. وشبه بدبة شبيب، شبيب واحد من الناس كان في ذلك الزمن عد دبة، هاي الدبة يا أخي فيها ما تشتهيه الأنفس، شي تريد اتأكو بيها يبيع بيها، شوش كبر هاي الدبة، بعد ما أدري شلون دبة شلون هذا يكون تنشاف فيها الأشياء المختلفة. فشبه نوادر الحكمة فيه الأشياء المختلفة بدبة شبيب، فإت هذا فرد شيء أحفظه، محمد بن أحمد بن يحيى. فالشيخ الطوسي نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى، ما نقل عن أحمد بن محمد، بل أكثر أقول لك، بل تريد أكثر أقول لك في هذا المجال، نفس صاحب الوسائل في موردين آخرين نقل هذه الرواية، لكن لا عن أحمد بن محمد بل عن محمد بن أحمد بن يحيى، هو صاحب الوسائل في نفس هذا الجزء 18. وين لاحظ في نفس جزء 18 صفحة 58 حديث رقم 5، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين إلى كامل السند، والرواية نفس الرواية. وأيضا في نفس جزء 18 صفحة 37 حديث 4 نفس الشيء، هما تتي نقل، قال محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أصباط إلى آخره. فإذا قلم صاحب الوسائل حتما هنا حصل فيه اشتباه، لأن في المصدر بدأ السند بمحمد ابن أحمد ابن يحيى ولم يبدأه بأحمد ابن محمد يعني ابن عيسى، وهكذا صنع في الموردين الآخرين في الوسائل في نفس الجزء 18. فحصل اشتباه، وأنا ما أريد أقول أنفرد شيء سهلا، ما عندي إشكال، بس فقط تنبيه على أمر واقع. وأنا كم مرة قايل تأليف الحر العاملي لوسائل الشيعة شبه معجزة، لأن هيك كتاب مضبوط الأخطاء الذي بي كأخطاء يعني ليست كثيرة. المناسب كان وقوع أخطاء كثيرة إلى أن تدري ذن الأسماء متشابكة، يحصل فيها من الاشتباه ما يحصل، بينما صاحب الوسائل حصل له في موارد جزئية. فقط هذا الذي أريد أن أنبه، هو مشكور صاحب الوسائل وجزاه الله خير جزاء المحسنين وأجره على الله، وهنيئا له مدفون عند الإمام الرضا، ويشفع له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله في يوم الورود، أو إحنا هم بذيالهم بذياله يشفع لنا مولانا وسيدنا. فأنا فقط كان غرضي أنه صاير هيك اشتباه، وما أريد أسجل نقطة ضعف، لا، بيان واقع، وأريد أبين أنه هو المناسب وقوع اشتباهات أكثر، ولكنه هذا وقع بشكل نادر وما يأثر على السند، لأن محمد بن أحمد يا أحمد بن محمد ياهو كان هو ثقة ما يأثر، بس فقط كان المقصود بيان واقع. هذا كله في المستند الخامس، وقد اتضح الاشتراط القدرة على التسليم، وقد اتضح أنه وإن كان تاما من حيث السند بيد أنه من حيث الدلالة محل إشكال لاحتمال أن المقصود من أنه عن بيع ما ليس عندك يعني ما ليس مملوكا لك، هذا احتمال موجود وذاك احتمال موجود، وحينئذ الرواية تصير مجملة، وفكرة العلم الإجمالي لا يمكن تطبيقها لوجهين أشرنا إليهما. إن شاء الله غدا يقع الكلام في المستند السادس بحوله وقوته عز وجل على اعتبار شرطية القدرة على التسليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.